بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونحن نقرأ في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما.
انتم كم الأسبوع هذا كم رجعتم فجرا من مسائل العلم؟ كنت بتذكروا لنمين؟ سبحان الله، عودة الدروس هذا عودة حياة والله يا إخوان. إعادة للحياة، يعني الواحد ما يدري سبحان الله، توقف أسبوعا عن الدروس سبحان الله كأن الحياة ما في حياة سبحان الله. شفت بقى، أدركتم بقى قيمة الدروس الفجر أو عدم الدروس. رجعت يا أحمد خير الأسبوع هذا شيء؟ نمت ها؟ عادة الحياة مع حدثنا وأخبرنا. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمن النبي صلى الله عليه وسلم
إلى مناقب من؟ خالد.
قال رحمه الله تعالى: باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه.
الله أكبر، الله أكبر. فهذه في تزكية لخالد بن الوليد رضي الله عنه، وأن الذي وصفه بأنه سيفه من سيوف الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أخذ سيفه من سيوف الله حتى فتح الله عليه. فهذه في فضيلة لخالد ومنقب أنه سيفه من سيوف الله، وإذا كان سيفا من سيوف الله فهو محمود، ليس مذموما، فهو محمود. وهذا من باب الخبر، والخبر ما يتبدل ولا يتغير إن شاء الله. فبقي خالد سيفا من سيوف الله إلى أن مات، ولهذا صار هذا الوصف كالعلمية. فإذا قيل من سيف الله المسلول، ما قيل أبو بكر ولا قيل عمر، مع أن كل من الصحابة، كل واحد من الصحابة هو سيف من سيوف الله مسلول، لكن صار هذا كالعلمية على خالد بن الوليد رضي الله عنه، فصار عند الإطلاق سيف الله المسلول هو خالد، مثل ما صار عند الإطلاق الصديق من؟ أبو بكر، مع أن عمر صديق ومع أن عثمان صديق. مرتبة الصديقية ليست قصيرة على أبي بكر، بل الصديقية باقية في الأمة إلى آخر رجل مسلم في هذه الأمة، الصديقية موجودة. لكن أعلى الصديقية صديقية الصديق رضي الله عنه أبو بكر، ولهذا صارت كالعالمية عليه. الفاروق من؟ عمر، مع أن أبو بكر فاروق ومع أن عثمان فاروق. قل وأي عالم من علماء أهل السنة والجماعة فاروق، فكل من يحصل به فرقان بين الحق والباطل فهو فاروق. لكن صار هذا الوصف كالعالمية على عمر لأنه صار ألصق الناس بها. نعم. والراجح أن خالدا رضي الله عنه أسلم بعد عمرة القضاء، بعد عمرة القضاء، وهي التي كانت في العام السابع. نعم، يعني بعد الحديبية وبعد عمرة القضاء. نعم.
قال: باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال: ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال: ذاك رجل لا أبال.
ولهذا جاء في الصحيحين، اعتبر سبحان الله من الأحاديث أيضا في فضيلة خالد رضي الله عنه العظيمة، ما جاء في الصحيحين لما قالوا: يا رسول الله، منع خالد وابن جميل، يعني الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تنقمون على خالد؟ خالد ما منع زكاته، ما تنقمون على خالد، ما الذي تنقمون عليه؟ وقد حبس أضراعه وأعتده في سبيل الله. في سبيل الله خالد ما عنده شيء أصلا تأخذون منه الزكاة، خالد ما عنده إلا سلاحه، وقد حبسه في سبيل الله. ولهذا طرق قاعدة في الزكاة أن من اقتنى شيئا فلا زكاة فيه، فلا زكاة عليك في بيت تسكنه أو ثياب تلبسه أو كتب تقتنيها. لو واحد عنده مكتبة بمليون جنيه هل يقال بلغت النصاب؟ لا، لأنه يقتنيها. ومن هنا كان وجه الأئمة جماهير الفقهاء الأربعة الذين قالوا بأنه لا زكاة في حلي المرأة، قالوا أن الحلي العلة فيه الاقتناء وبالتالي يلحق بالمقتنيات. فالنبي قال وقد حبس أضراعه وعتده في سبيل الله. وفي وقوله في سبيل الله تزكية لخالد أنه ما فعل ذلك رياء ولا سمعة، إنما هذا ابتغاء ما عند الله عز وجل. فهذا النص أيضا من فضائل خالد رضي الله عنه. وأما ابن جميل فقال فيه فما ينقم وقد أغناه الله من فضل أو كذا. نعم نعم. أما خالد زكاه، قال وقد حبس أضراعه وعتده في سبيل الله. وهذا أيضا أخذ منه جماهير أهل العلم الزكاة في عروض التجارة بالمفهوم، أي أن ما كان الاقتناء فلا زكاة فيه، وما كان للنماء ففيه الزكاة. فمن أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة حديث خالد في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تنقمون على خالد وقد حبس يعني أضراعه واعتده في سبيل الله، قالوا دل هذا على أنه إذا كان للنماء فإنه فيه الزكاة. نعم.
قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مناقب من مناقب سالم إيه أنت عندك ذكرتها؟ نعم.
قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ.
نعم. يقول الحافظ ابن حجر في سالم مولى حذيفة يقول وهو من أكابر الصحابة وشهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أبوه يومئذ كافرا فساءه ذلك فقال كنت أرجو أن يسلم لما كنت أرى من عقله. نعم. واستشهد أبو حذيفة باليمامة، وأما سالم فكان من السابقين الأولين. وقد أشير في هذا الحديث إلى أنه كان عارفا بالقرآن، وسبق في كتاب الصلاة أنه كان يؤم المهاجرون بقباء لما قدموا من مكة وشهد سالم بدرا وما بعدها. ويقال إن اسم أبيه معخل وكان مولى لامرأة من الأنصار فتبناه أبو حذيفة لما تزوجها فنسب إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا
ودل هذا على أن الأخذ بالقرآن منقبة، لأن منقبة سالم في الحديث ما هي؟ وسالم مولى أبي حذيفة نذكره من ضمن أربعة، فدل هذا على فضيلته لما قال استقرئ القرآن أي اطلبوا قراءته من هؤلاء الأربعة، فدل هذا على منقبته. فدل هذا على أن من أخذ القرآن فإنه يدل على فضيلته، لكن من أخذه بحقه، من أخذه بحق. أما من أخذه فأقام حروفه وضيع حدوده فهذا يكون القرآن حجة عليه لا له، لكن من أخذه بحقه فأقام حروفه وحدوده. نعم.
قال باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت
طبعا لو لما قرأنا كلام ابن حجر في باب مناقب سالم الترجمة الأولى هي من أكبر أصحابه شهد بدرا وكذا، هذا في أبي حذيفة، ترجمة أبي حذيفة. نعم. أما سالم فقوله فكان من السابقين الأولين أيضا. نعم. وقد شهد بدرا كذلك. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، وقال استقرئ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. قال حدثنا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا، فرأيت شيخا مقبلا فلما دنا قلت أرجو أن يكون استجاب الله. قال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان؟ أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ كيف قرأ ابن أم عبد والليل؟ فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فاه إلى فيا، فما زال هؤلاء حتى كادوا يردونني. قال حدثنا سليمان بن حرب قال
طبعا هذه كانت قراءة موجودة لابن مسعود وكذا، لكن كل هذه القراءات قراءات الصحابة بمصحف عثمان رضي الله عنه الذي اتفقت عليه الأمة، فإنه انتهت القراءة بها. ولهذا لا يأتي واحد اليوم يقرأ بقراءة ابن مسعود أو بقراءة أبي أو بكذا بعد جمع مصحف عثمان الذي اتفقت عليه الأمة، هذا قد أجمعت الأمة على القراءة به. وأما من يحدث قراءة صحابي اليوم فإنه قد أحدث فرقة في الأمة. ولهذا عثمان لماذا جمع المصحف؟ لما كان الناس يختلفون يقول هذا قراءة فلان وده قراءة فلان، فأرسل إليه أظن حذيفة وقال له يا أمير المؤمنين أدرك الأمة، أدرك الأمة فإن الأمة قد اختلفت. فأمر رضي الله عنه بجمع المصاحف، ثم أمر بحرقها بعدما أجمعوا على المصحف الإمام هو مصحف عثمان رضي الله عنه، حرق عثمان كل المصاحف بعد ذلك. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد.
الله أكبر الله أكبر. هذه شهادة صحابي، هذه شهادة صحابي حذيفة رضي الله عنه، ما قال أنا، ما قال حذيفة أنا، وإنما أحال على ابن مسعود. قد كانوا يقدرون ابن مسعود ويقدرون العلماء منهم، الصحابة ما كانوا يجحدون فضل أحد، ثبت له فضل. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا أن أفضل هذه الأمة بعدنا بها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كانوا يتحدثون بهذا ويثبتون الفضل لأهله. فحذيفة رضي الله عنه لما سئل عن رجل قريب السمت والهدي من النبي قال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي من ابن أم عبد، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول الحافظ بن حجر وكانت أمه تكنى أم عبد، وقد ذكرت في الحديث الذي بعده حديث أبي موسى وتقدم التنبيه عليه في مناقب عمار. وفيه أيضا أن من أراد طلب العلم أنه يسأل عن أفضل الناس، فإنهم قالوا سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي حتى نأخذ عنه. وفيه أيضا إشارة إلى مسالك العلماء وإلى اتباع طريقتهم وهديهم، فإن الإنسان قد يكون كثير العلم بالمسائل لكن قليل البضاعة من السمت والهدي والدل والطريقة. وكم من إنسان قد يفسد مع كثرة علمه بسبب عدم معرفته لطريقة العلماء، ليس عنده طريقة العلماء في التدريس فيحدث طريقة من رأسه قد تضيع على الطلاب أوقاتهم، وقد يتعامل أيضا مع الواقع بعدم طريقة العلماء بغير طريقة العلماء فيفسد مع الناس وربما عادوه الناس من غير داع. ولهذا الشيء الذي لا يؤخذ من الكتب غالبا سمت العلماء وهدي العلماء وطريقة العلماء، هذه حصرية على مجالس العلماء. ولو أنك قرأتها في كتاب فإنها لا تنتقل إلى واقع أيضا إلا إذا كنت عايشته. ولهذا قد يكون فاضل في العلم، يوجد بالاحتبار المسائل، قد يكون وهو لم يتربى في حلق العلماء، لكن تبقى فيه ثلمة، وهي ثلمة عدم مزاحمة العلماء بالركب ومشافهة العلماء بالعلم. فإن طريقة العالم وسمت العالم وهدي العالم هذه لا تنقل، هذه ترى، هذه تعايش، ترى العالم في طريقته، في سمته، في هديه، في تعامله مع طلابه، في تعامله مع السائلين، في تعامله مع المخالف، في تعامله مع بعض الناس الذين قد يشترئون عليه في درسه كيف تعامل معهم، في تعامله مع انتقاء الكتاب واختيار الكتاب، في تعامله مع خلاف العلماء لو طرح عليه خلاف علماء، خلاف ما رجحه. كل هذا إنما يؤخذ من حلق العلماء، لا يأخذ من بطون الكتب، لا يؤخذ هذا من بطون الكتب. ولهذا أظن عن ابن سيرين ورد: كنا نطلب الهدي قبل العلم. كانوا يطلبون الهدي قبل العلم. كان الرجل يقضي السنة والسنتين يطلب الهدي والسمت والدلة قبل طلب مسائل العلم، لأن مسائل العلم لو نزلت على إنسان ليس بمؤدب وليس عنده طريقة العلماء أفسدت أكثر مما تنفع. لأن العلم يا أخواني شهوة، شهوة زي شهوة المال، ما يكون عندك مال وعندك مرة والرياسة، شهوة هذه كلها تورث عجبا وتورث تكبرا وتورث رؤية للنفس، إلا أن تخمد بهدي العلماء. فمن رأى مثلا عالما وتربى في حلقته، رأى ابن باز، رأى الفوزان، أظنه لا يرى نفسه يوما ما. لماذا؟ لأنه مهما كان فإنه لا يبلغ شأو هؤلاء، فلن ينظر إلى نفسه بمنظور العالم. ولهذا أول ما يقول فيه واحد العلامة فلان، يا الله علمت مين يا ابني، تعالى علمت مين، أنت ما تعرف العلامة أصلا، أنت ما تعرف من العلامة ومن العالم، تعالى الله يهديك، نعوذ بالله يا قاطع الرقاب أنت، تعالى. بل حري أن يؤخذ التراب وأن يحث في وجهه كما فعله بعض الناس. كان يركب سيارة مع بعض الناس فأثنى عليه ومدحه في وجهه، فقال لو سمحت يا أخي دقيقة واحدة بس، وقف السيارة دقيقة واحدة. فأوقف السيارة فنزل فأخذ ترابا ثم جاء فحثه في وجهه وقال هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احثوا في وجه المدحين التراب. فمن لم يجلس في حلقة العلامة فعلا ما يدري العلامة. أنت تقول العلامة الفوزان، هذه مقبولة، العلامة الفوزان، العلامة العباد، العلامة الألباني، العلامة ابن باز، العلامة العثيمين، تشعر أنها مطابقة، تطابق الأمر. أما تقول علامة فلان، العلامة علان، زي العلامات الموجودين الآن، واخد بالك كل عام علان، هذا لا، هذا ما رأى العلامة. لو رأى العلامة ورأى العالم ما قال فلان علامة وفلان عالم. لكن مساكين هؤلاء الذين يحولون من طلبة العلم الذين قد لا يكون عندهم يعني معرفة حتى بمصطلحات العلماء أن يحولهم إلى علماء، لأن هذا في نظر أتباعهم لا في حقيقة أمرهم. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يغش نفسه وأن يغش الأمة، ولا يقبل الإنسان هذا، ولا يقال هذا باب التواضع، إنما هذا باب إحقاق الحق. أما باب التواضع نعم عند الألباني رحمة الله عليه لما يقال ويثنى عليه فيبكي بكاء شديدا حتى ينقطع رحمه الله تعالى عن البكاء ويقول ما أنا إلا طويل بعلم، هذا نقوله، الألباني يقوله عن نفسه. أما نحن فكلامنا في الألباني رحمة الله عليه أنه علام رغم أنوف الحاقدين والحاسدين، علامة وإن قال أنا لست بعلامة أنا طويل بعلم. هو يقول هذا, الألباني يقول هذا, ابن باز يقول هذا, العثيمين يقول هذا, لكن الأمة تقول فيهم ماذا؟ فإذا طلب الهدي والسمت هذا أمر مهم جدا. لهذا صنف العلماء في كتب أداب الطلب وأداب هذا, هذا كل كتب تربي عند الإنسان المسلك, لكن أقول تبقى ثلمة عند الإنسان إذا لم يتربى في حلق الأكابر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا نحن نقول ما نقول لا يمكن يكون الإنسان مثلا عالما بدون شيخ, لأن قد لا يتسنى له, لكن في نفس الوقت نقول بأنه من لم يتوافر له هذه المجالس عند العلماء الأكابر فتبقى فيه ثلمة عظيمة جدا وكبيرة فيما يتعلق بباب الهدي والطريقة والسمت والتعامل مع المسائل. ولهذا ما تنقله عن شيخك فهذه المسألة ربما يعدل ما تنقله عنه في باب مسائل العلم. نعم. قول ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. ولهذا بعضهم أنكر لما احنا قلنا مسالك العلماء يقول ما ندري هشام البيلي جاب كلمة مسالك منين المسالك هذه؟ ما هو فعلا يا اخواني عجيب, ما تدري فعلا كلمة مسالك منين, لأنك ما تربيت عليها ولا عرفتها أصلا عشان تعرف كلمة مسالك. مسالك العلم سلوك من سلك طريقا يلتمس فيه علما, سلك طريقا يلتمس فيه علما, سلك طريقا يلتمس فيه أدبا. مسلك العلماء يقال منين جبنا مسالك؟ حتى كلمة مسالك زي بعضهم يقول منين جبت كلمة منهج, يعني يريدون حتى المصطلحات. كلمة منهج يقول ما ندري منين جابوا كلمة منهجا كلمة منهج, ويقول ما ندري منين جاب كلمة مسالك. سبحان الله العظيم, فعلا لما تربوا عليه. الواحد تربى مع كتابه وخرج اجتمع حوله قوم فإذا به العلامة الفهامة بحر العلوم وما أدري إيه وإيه وإيه إلى آخره, وهذا كله لأنهم ما رأوا العلماء. ولهذا يبقى الواحد منتفشا ما لم يرى العالم. إذا رأى العالم فعلا عرف قدره وعرف قيمته. ولهذا ما كان يقدر العلماء إلا من تربى في حلقهم. هذا الذي يقدر العلماء, الذين تربوا في حلق العلماء هم الذين يقدرون العلماء. من قدر الألباني؟ ابن باز, لأنه يعرف من ابن باز وقيمة ابن باز. ولهذا كان يتلطف في الحديث عنه, يقول رحمه الله يوما يقول أخونا الشيخ ناصر, أخونا باب التودد والتلطف, يقول أخونا الشيخ ناصر كغير من أهل العلم يصيب ويخطئ, أخونا الشيخ ناصر. وفي موضع آخر يصف الشيخ ابن باز رحمه الله عليه بأنه من مجددي هذا العصر, مجددي الدين في هذا العصر. هذا الذي يعرف قدر الألباني مثل ابن باز, مثل ابن عثيمين الذي يقول رحمة الله عليه في شرحه على الزاد, يقول لما تتبع الشيخ الألباني في حكم على الحديث قال وهذه كبوة منه رحمه الله ولكل جواد كبوة, فيصف بهذا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالذي يعرف قدر العلماء هو العالم الذي يعرف قدر العالم. اليوم ترى طالب مبتدئ ويقول الألباني لا يؤخذ به في كذا, الألباني ما أدري إيه, الألباني عنده كذا, الألباني عنده كذا, ابن باز هذا ماذا عنده, أنا حضرت ابن باز وما وجدت عنده شيئا. ما يتطاول على العلماء إلا من لم يتربى في حلقهم ولم يعرف قدرهم ولا مكانتهم. نعم.
قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني الأسود بن يزيد قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. هذا لما كانت ابن مسعود رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود من فقهاء الصحابة ومن المجتهدين, وكان مرجعا للصحابة، وهو الذي قال فيه أبو موسى الأشعري: لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. وهرع أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود لما رأى أناس المجتمعين في المسجد يذكرون الله على غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهرع علي بن مسعود وجاءه فجرا بالغدات، فوجد عنده طلابه، طلاب ابن مسعود، فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. فلما خرج ابن مسعود التزم أبو موسى وسأل عن هؤلاء. قال أبو موسى، قال ابن مسعود: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت شيئا. فأتى ابن مسعود وقف عليهم وذكر الحديث، وفيه: إما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو مفتح باب الضلال. الحديث. فكان ابن مسعود مجتهدا ومرجع للصحابة، كذلك كان من أعبد الصحابة رضي الله عنه، من أعبدهم. وقد جاء في الصحيح أن بعض طلابه أتوا إليه بعد الفجر، أتوا إليه في بيته، فخرج إليهم فقالوا: حسبناك نمت، حسبناك نمت. فقال: ما كان لآلي ابن مسعود أن يناموا هذه الساعة، ما كان لهم أن يناموا هذه الساعة. كان عابدا رضي الله عنه. والذي فرق ابن عباس عن ابن مسعود في تأويل القرآن وانتشار علمه، ما بقي ابن عباس بعده بحياة طويلة، وإلا فابن مسعود كان من أحلى الناس بالقرآن. ثبت عنه قال: والذي نفسي بيدي، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. نعم. وهو الذي طلب منه النبي أيضا قراءة القرآن عليه، قال: اقرأ علي. قال: يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فكان رضي الله عنه من علماء الصحابة وفقهائهم ومجتهديهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. من؟ قال ابن بطال: أجملت الأمة، أجمعت الأمة على ترك القراءة بها، أي قراءة ابن مسعود. قال ابن عبد البر: قال مالك: من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصلى وراءه. وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوم شذوا لا يعرج عليهم. صحيح، بعد مصحف عثمان ما يقرأ بمصحف صالح. لكن قال العلماء: لكن هل يؤخذ بها في الأحكام أم لا؟ أما القراءة بقراءة أحد، لا يقرأ بقراءة أحد بعد مصحف الإمام، لأن مصحف الإمام ما كان إلا لإدراك الأمة من الاختلاف، فكيف تحيي الاختلاف بعد ذلك؟ تقرأ في الصلاة: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، كيف تقرأ وتقول هذه قراءة عبد الله بن مسعود؟ وما قراءة ابن مسعود إلا لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة ما تجمع على شر أبدا، وعد من مناقب عثمان جمع الأمة على مصحف، عدوا من مناقب عثمان، هذه من أعظم مناقب عثمان أنه جمع الأمة على مصحف في محضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علماء اختلفوا في العمل بهذه القراءة في باب الأحكام، هل يؤخذ بقراءة الصحابة في باب الأحكام لا أم لا؟ على قولين، والصحيح أنه يؤخذ بها في باب الأحكام، لأنه إن لم تؤخذ بها في باب القراءة إلا أنها قول صحابي وفتي صحابي. ولهذا قال بعضهم بالتتابع في صيام الكفارة، لأن قراءة ابن مسعود فصيام أيام متتابعات، ففي باب الأحكام الأمر واسع، لأنه أقل ما فيها أنها عمل، أنها فتي صحابي وقول صحابي. نعم نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر معاوية رضي الله عنه. قال حدثنا
نعم البعض أخذ، قال طبعا ذكر البخاري باب مناقب خالد، باب مناقب سالم، باب مناقب ابن مسعود، باب ذكر معاوية. قال انظروا شوفوا، هذا دليل على أن على انتقاص معاوية، وعلى أن معاوية لم يكن من الصحابة الأجلاء، لأن البخاري رحمه الله تعالى ما ذكره بباب المناقب. نقول: على رسلك يا جاهل، على رسلك أيها الجاهل، وهات باب مناقب كتاب مناقب الصحابة، وانظر كم صحابيا ذكره البخاري بدون باب مناقب. نعم. قال باب ايه؟
ذكر العباس بن عبد المطلب.
ذكر العباس بن عبد المطلب.
ذكر طلحة بن عبيد الله.
ذكر طلحة بن عبيد الله.
ذكر أسامة بن زيد.
ذكر أسامة بن زيد.
ذكر مصعب بن عمير.
ذكر مصعب بن عمير.
ذكر ابن عباس.
ذكر ابن عباس.
ذكر معاوية.
حوالي ستة ذكرهم ابن البخاري رحمه الله. فهل أنت تقول بأن الحكم هذا يقتصر على معاوية ولا يتعدى إلى الجميع؟ نعم. إيه نعم. إيه نعم.
قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وفي رواية إنه فقيه أظن حديث ثاني. هذا حديث ثاني.
قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثنا ابن أبي مليكة قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال إنه فقيه.
نعم.
قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبي أيانا عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر.
اي نعم. فمعاوية رضي الله عنه من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحقد على بني أمية جعل بعض المؤرخين وبعض الناس يعيبون على معاوية رضي الله عنه ويسبونه وينتقصون أشد الانتقاص، كذلك لما جرى بينه وبين علي رضي الله عنه من حروب أيضا جعل بعض المتشيعين لأهل البيت ينتقص معاوية رضي الله عنه. ونقول في معاوية ما قاله الصحابة فيه، فإن بعض الناس يظن أن معاوية إنما هو ملك من الملوك ولا يتعدى ذلك، لكن معاوية كاتب الوحي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما يكتب له الوحي منافق من المنافقين. معاوية رضي الله عنه فقيه كما شهد ابن عباس، وحسبك بشهادة ابن عباس، ذاك رجل فقيه. معاوية رضي الله عنه صاحب سنة ينشر السنة ويعاتب الصحابة عليها، فقد جاء عند البخاري أن معاوية صعد المنبر وقال أين علماؤكم يا أهل المدينة، وقد حمل قصة في يدي وقال أين علماؤكم يا أهل المدينة، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. معاوية رضي الله عنه رجل يخاف ربه سبحانه واخشاه، وكان حليما، وهو أفضل ملوك الإسلام وأرفق ملوك الإسلام بالأمة، وكان رفيقا جدا، حتى قيل من ابن عمر قال إنه كان أسود من عمر في باب السيادة وفي باب إدارة الناس وكذا، فقد كان على سيادة عظيمة. وحسبك أن النبي مات عنه وهو راض، وأبو بكر مات عنه وهو راض، وعمر مات عنه وهو راض. ثم إن معاوية أسد من أسود الإسلام وقائد عظيم من قواد الإسلام، كم رابط على الثغور رضي الله عنه ونفع الله به نفعا عظيما، واختير ليكون قائدا من القواد وأميرا من الأمراء على ثغور الإسلام. فمعاوية ليس رجلا سهلا، معاوية ليس رجلا سهلا. معاوية رضي الله عنه له من الفضائل ما له، وإنما ينقم على معاوية رافضي متشيع لآل البيت يحط على أصحاب رسول الله، أو جاهل من الجهال اقتنع بكتابات البعض في معاوية رضي الله عنه، حاقد على الصحابة وحاقد على أصحاب رسول الله، ولهذا يجمعون مع معاوية أباه أبا سفيان وأمه هند رضي الله عن الجميع، يحطون على هذا البيت الذي منه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، والذي منه قاد معاوية ويزيد بن أبي سفيان، قادوا المسلمين ورابطوا على الثغور، والذي منه هند رضي الله عنها التي كانت أيضا سببا في 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 ورود بعض الأحكام في الأحاديث، والذي منه أبو سفيان، ولم يتهمه النبي صلى الله عليه وسلم بنفاق ولا كذا، وإنما كان سيدا في قومه ثم كان سيدا أيضا في الإسلام. رضي النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان وعن هند زوج أبي سفيان وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، بل إنه جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أول جيش يغزو القسطنطينية قال كالملوك على الأسرة وكذا، ومدحهم رضي الله عنه ومدحهم صلى الله عليه وسلم مدحا عظيما، وما هو إلا يزيد ومعاوية رضي الله عنهما. فالشاهد أن هذا البيت بيت كريم، ولا يتكلم فيه إلا حاقد على الصحابة، إلا منتقص الصحابة جاهل كأمثال سيد قطب في هذا العصر، عليه من الله ما يستحق. هذا الرجل مفتاح الشر في هذه الأمة الآن، هذا الرجل الذي صدر التكفير وصدر وصار كاشفا جليا الحقيقة، الذي كشف الله عز وجل به كثيرا من مدعي أو أدعياء السلفية في هذا العصر، كثير من أدعياء السلفية الذين مدحوه أو ترجموا له بحنانيك حنانيك، فإذا ذكر سيد قطب ما عنده من الطوام يقولون لكنه أديب من الأدباء، يعني ما تأخذون عليه أحكام العلماء، حتى إذا تركت لهم سيد قطب جعلوه عالما من العلماء، فهو إذا ناقشك وذكرت له الطوام قال أديب من الأدباء، وإن تركته عالم من العلماء، بل هو أفهم الناس للإسلام في هذا العصر عنده، ولهذا يوصون بتفسيره، ولكم قرئ من كلماته على منابر تدعي السلفية. فمعاوية رضي الله عنه ما يتكلم فيه إلا حاقد، مثل ما قال بعض أئمة السلف، قال يا هذا معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هتك الستر فهو لدونه أهتك. وسئل بعضهم عن معاوية فقال ما ظنك برجل كان النبي يقول سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد، يعني رجل صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه، وقال لغبار أنفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مني ومنك، خير مني ومنك. ومن الذي عاب معاوية رضي الله عنه؟ هل عابه علي واتهم بالنفاق واتهمه بكذا؟ علي نفسه رضي الله عنه، وإنما كل منهما عرف قدر أخيه. ولقد بكى معاوية رضي الله عنه بكاء شديدا لما قتل علي رضي الله عنه، بكى بكاء شديدا، نعم، وإنما كان متأولا رضي الله عنه كما ذكر أهل السنة والجماعة، وكما ذكر النبي، النبي قال إن ابني هذا سيد سوف يصلح له بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وما عاب النبي، وقال في الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين الحق. ولكن يا أبا هؤلاء لطعنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما يثنى على سيد قطب إلا رجل خلفي، رجل ضال، ما يثنى عليه سلفي على وجه الأرض أبدا. إذا أردت أن تختبر سلفية واحد بأقصر طريق اسأله عن سيد قطب، لو ما عندك وقت ارتقيت فيه على محطة القطار وتريد أن تختبره سريعا 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 كده سؤال واحد بس، لو أردت أن تختصر على سؤال واحد بس أقول له سيد قطب ما تقول فيه؟ إن أثنى عليه يبقى هذا رجل جاهل، لا يمكن يكون سلفي يثنى على سيد قطب أبدا أبدا، يعني لو سؤال سريع. ولهذا هم يتغيظون يقولون يعني أنتم جعلتم السلفية سيد قطب، يعني سؤال عن سيد قطب هو بس هذا السلفية، هذه السلفية فقط هي سيد قطب؟ نقول لا، هي اختبار سريع بس، اختبار سريع، اختبار سريع فقط يدل على عمق. ولهذا ترى أيمن الظواهري يثنى على سيد قطب، بن لادن يثنى على سيد قطب، عبد المقصود يثنى على سيد قطب، ياسر برهام يثنى على سيد قطب، كاشف جلي. لما جاء الحويني يتكلم سيد قطب قال طوام وهو الأخير، ثم قال لكنه رجل إيه؟ مجدع، لكنه رجل كان يكتب بقلبه لا يكتب بقلمه. خلاص، إذن هو وقع في نفس المسألة، وقع في نفس المسألة. فإذا أردت أن تختبر الرجل سريعا فسأله عن سيد قطب سريعا. ولا شك أن الاختبار بالأشخاص هذا موجود عند الصحابة، موجود عند سلف الأمة، سواء بالحكم عليك بالسنة والحكم عليك بالبدعة. إذا رأيت الرجل يثني على أحمد بن حنبل، يثني على السفيانين، يثني على كذا، فاعلم أنه رجل على منهج السلف، اللي ما يثني عليهم إلى رجل سلفي ولا يحبهم إلى رجل سلفي. قال البربهاري إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت يحب فلان وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب بدعة، فالامتحان بالأشخاص وارد، لكن من الأشخاص الذين يمتحن بهم؟ اللي هم الأقمار الذين عبروا القنطرة، وفي كل عصر أقمار. اليوم يمتحن بابن باز والألباني والعثيمين والفوزاني، يمتحن بالناس دول، يمتحن بالناس هؤلاء اليوم. ليطعن في الألباني رحمة الله عليه ويقول كان مبتدعا كان ضالا، هذا يمتحن به، هذا يمتحن، يقال هذا رجل ضال مضل. يخفى هذا على ابن باز الأمة تجمع على الثناء عليه، تتفق. وأنا أقصد أمة العلماء، ليست أمة بيع الفجل والجرجير، مع الاعتذار يعني لمن يبيع الفجل والجرجير، ليست هذه الأمة، ليست أمة أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، ليست أمة المرتزقة المنتسبين أدعياء العلم، لقصد أمة العلماء، أمة ابن باز وأمة ابن عثيمين وأمة الفوزان وأمة العباد وأمة مقبل وأمة هذه الأمة. هل طعنت في الألباني حتى تأتي أنت تقول جهمي مرجئ ضال مضل خبيث كذا وكذا؟ هذه أمة العلماء. إن لم تكن الأمة الآن على ضرب ابن باز والألباني وهؤلاء، على ضرب من تكون؟ طيب قل لنا أئمة السنة في هذا العصر حتى نقتدي بك، قل لنا. فمن ذكر لك وأثنى على هؤلاء فهو السلفي، أما من طعن في هؤلاء فليس بسلفي. والطعن غير التتبع إخواني في الأقوال، أنت قد تتبع ابن باز في قول لا توافقه، الألباني لا توافقه، مقبل لا توافقه في قول، في اثنين، في عشرة، الصحابة ينكر بعضهم على بعض، هذا ما في مشكلة، هذا ليس طعنا كما يدعي ضيق الأفق. أنك لو قلت ابن باز في هذه المسألة تخالف في المسألة يقول هذا طعن في ابن باز، أو تخالف الألباني في مسألة يقول هذا طعن في الألباني. هؤلاء أيضا لا دراية لهم بالعلم. ابن الألباني نفسه خالف أئمة كبار، الألباني نفسه خالف أحمد، الألباني نفسه خالف شافعي، الألباني خالف أبا حنيفة، الألباني خالف كذا. فإن كان هذا طعن في العلماء أن تقول العالم الفلاني أخطأ، يبقى الألباني على رأس من يطعن فيه. فأنت بين مدرستين، بين مدرسة تدعي أن تتبع العالم في قول طعن فيه، وبالتالي تدعي العصمة ضمنا للعالم، وبين مدرسة أيضا تظن أن تتبع العالم في مسألة أنه ينقص قدره وأنه يرد علمه. ففي هذا العصر علماء السنة أقمار ليطعن في هؤلاء الذين سمينا في هذا العصر. كل عصر لا يخلو من قائل الله بحجة ممن يظهر به، والحمد لله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة عن حق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. طائفة الحمد لله ظاهرين، يعني عالين بالحق، ليس فقط متمسكين وفقط، لا، إنما متمسكون وعالون. ومن هم إلا هؤلاء ومن صار على ضربهم؟ فإذا رأيت الرجل يوم يطعن في الألباني وابن باز والفوزان والعثيمين والعباد وهؤلاء وربيع وهؤلاء، إذا رأيت واحد يطعن في هؤلاء فاعلم أنه صاحب بدعة، لا يمكن يكون صاحب سنة أبدا. ويطعن في هؤلاء لا يمكن يكون صاحب سنة. ولهذا يا إخواني احذروا الاتجاه الحدادي الذي يطعن في العلماء تحت مسمى تقديس النص وتقديس صدر الأمة. تحت هذا المسمى يتجرون بهذا. حتى أخبرني بعض إخوانكم منذ عدة أيام، بعضهم يقول إن العلماء بعد 300 بعد 3 قرون الأولى، إن علماء الإسلام غيروا الإسلام. يعني خذ من 3 قرون الأولى وبعد ذلك لا تأخذ، هؤلاء غيروا الإسلام. هذا قد يظهر لك محبة السلف الأوائل وأهل القرون المفضلة، ولكن هذا خبيث، هذا منهج خبيث هذا، لأنه لا يزال في كل عصر من يقوم لله بحجة ومن يتبع أهل العصور المفضلة الثلاثة. والإسلام والفضل لا يقتصر على 3 قرون الأولى، وإن كان أفضل عصور الإسلام 3 قرون. ولهذا النبي قال خير الناس، ما قال الناس وفقط، ما قال كل الناس 3 قرون المفضلة، خير الناس لا شك في هذا، لكن الخيرية في الأمة إلى آخر الزمان. والنبي أخبر يأتي في آخر الزمان وناس يعملون بهذا، أجر الواحد فيهم كأجر 50. قالوا منا ومنهم يا رسول الله، قال بل منكم، والله قال والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لكن تأتي تقول ثلاثة قرون الأولى فقط ومن بعدهم غير الإسلام، حتى أنه يقول في بعض المسائل أيضا يقول، وهو من أصحاب الذين يقولون طبعا بعدم الإعذار بالجهل وكذا على طريقة التكفيريين، ماذا يقول الآن وهو ينشر هذا القول؟ يقول وقد كان يدرس يوما ما الإعذار بالجهل بضوابطه، يقول أنا كنت كافرا فأسلمت، كنت كافرا قبل فأسلمت، كان كافرا، معناه إن كل من يرى العذر بالجهل كافر عنده، كافر عنده. ولهذا لما مات أحد الإخوة ممن كان يرى هذا قال لأتباعه جيفة من الجيف، جيفة من الجيف، هكذا يصنع الشيطان بهؤلاء الذين يزعمون أن يزعمون اتباع لأهل القرون الثلاثة المفضلة. نعم نكتفي بهذا القدر. نعم الله أكبر، هذه رواية صحيحة، هذه مخرجة فين؟ مسند الشافعي. أنا ابن عباس قال ليس أحد منا أعلم منه. رضي الله عنه وارضاه. نعم أنت واحد، أنت حسنة من حسناته، فكيف لك تتأسد على أقمار الأمة وأئمتها؟ إن ظننت ذلك فقد ضللت ضلالا مبينا. ما أنت إلا حسنة من حسناته، حسنة من حسنات هؤلاء. ولهذا فسر بعض السلف قول الله عز وجل أظن مجاهدا قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، قال تفسير ذلك أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، فشرط الإمامة نقتدي بمن قبلنا، فمن انفصل عن من قبلنا كيف يكون إماما لمن بعدنا؟ فالإمامة مأخوذة، الإمامة اتباع، ليست ابتداعا ولا اختراعا ولا كلاما شاذا ولا منهجا منفصلا، إنما الإمامة اتباع، اتباع، اتباع. أئمة نقتدي بمن قبلنا، بمن قبلنا لابد يكون في منهج، قال ابن عباس، قال مجاهد، قال أحمد، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال ابن عبد الوهاب، قال ابن باز، لازم يكون هذا، لابد يكون هذا. ولهذا أخواني البليد، البليد أو المحشو شبهات هو الذي لا يعرف سلفية الشيخ من مجلس واحد، زي القراءات كده، القراءة لو انت علم بالقراءة واحد تقدمك في الصلاة اول ما يقول الفاتحة تعرف اذا كان هذا متقن ولا غير متقن، الفاتحة تكفيك، ليس باللازم ان يقرأ عليك سورة البقرة حتى تعرف اذا كان متقن في القراءة، اول ما يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اول ما يقرأ تعرف ان اذا كان هذا الرجل متقن ولا غير متقن من اول الفاتحة. والله يا أخواني ذكرت الآن شيء، شيخنا الأطرم رحمه الله أذكر في درس من الدروس في الفجر، فأحد الإخوة بيقرأ عليه فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد، قال لماذا لم تقل أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين، قل أجمعين لأن الخوارج مدحوا بعض الصحابة وذموا بعضا، والروافض مدحوا بعض الصحابة وذموا بعضا، فلا يسلم لك المنهج إلا إذا قلت أجمعين. طبعا دي تربية مسلك، وإلا يجوز أن تقول رضي الله عن الصحابة خلاص، ما هو بلازم أجمعين، لكن يربيك حتى في المقدمة، حتى في المقدمة. شفت يا أخواني فايدة الشيخ تجلس عنده، فايدة الشيخ، فايدة الشيخ هذه من تحصلها؟ يقول مرة بعض الطلاب أيضا وبيقع شيخ، يقول بسم الله الرحمن الرحيم رحمك الله، بعد ما المقدمة قال يقول قال يقول رحمك الله، رحمك الله وإياي، يقول رحمك الله وإياي، هذه قالها أحد من العلماء المعروف رحمني الله وإياك كذا، هل قال أحد من العلماء هذا؟ إيه والله يا أخوان في درس من دروس الشيخ، شوف شوف الشيخ زي إيه، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر بن سلمة، النبي سلمة كنت غلاما إيه تطيش يدي في الصحفة، من الذي يعلمك ويأخذ بيدك حتى تطيش في الصحفة؟ هو الكبير يعلمك، يا غلام سمى الله وكل بيمينك وكل مما يليك، مع أنك لو قلت رحمك الله وإياي، رحمني الله وإياك، رحمنا الله جميعا وإيانا، كل هذا يا أخواني في محظور شرعي؟ هذا ما في محظور شرعي، بس العالم يعلمك المنطق، العالم يعلمك كيف تتعامل مع إخوانك. كان أبكر طلاب طالب عند الشيخ الأطرم، كان طالب يقال له بوطي، بوطي هذا بدوي، أخي بدوي، والبدوي معروف في منطقه يعني لغته مقفولة جدا يعني صعب تفهمها، فكان بوطي يقرأ على الشيخ، يقرأ على الشيخ يسمع عليه، كان أول واحد يجلس عند الشيخ، أبكر طالب عند الشيخ كان بوطي عن يمينه على طول، بوطي يقرأ على الشيخ رحبية، رحبية في المواريث، والرحبية تحتاج واحد يكون متقن في القراءة، فكان بوطي يقرأها كما يحلو له زي ما تيجي معاه، لأن بوطي أصلت نفسها لغة كذا، ثم أضف إلى ذلك عدم معرفته. كان بوطي يدرس في الإعدادية، كبير السن لكن كان يدرس في الإعدادية وكذا، التحق من مدرسة، فكان أصلا لا يقيم الرحبية كمان، واخد بالك؟ فكان الشيخ يغضب، فكان طبعا بوطي ما بيجي يخطئ، فكان الشيخ يترك أحيانا يصحح له مرة ولا يصحح له مرة، فكان بعض الإخوة يتعجل فيصحح ليه لبوطي، يقول شيخ اسكت لا تصحح له، لأن الشيخ أخبر، الشيخ أخبر به، لأن لو وقفت لبوطي على كل كلمة سوف ينفر بوطي من المجلس كله، سوف ينفر من المجلس كله. فنقول لا تسلم لك السنة إلا إذا سلم صدرك لأصحاب رسول الله ولعلماء الأمة الأكابر، لست على السنة. والذي لا يكتشف سلفية الشيخ أو عدم السلفية من مجلس واحد إنه لبليد، إنه لبليد، أو عنده شبهات تحتاج إلى مجالس ربما حتى تحل شبهة تلو الأخرى. أما من كان سليم الصدر، سليم المشرب، سليم القصد أو كذا، فإنه سيدري عن هذا أول ما يجلس. إن العالم الذي يعظم كتب السلف، والذي يعظم علماء الأمة وأكابرها، والذي يعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعالم سلفي، وإن أخطأ في بعض المسائل فإن هذه لا يعصم منها أحد، ولو كانت مسائل عقدية، لا فرق بين المسائل العلمية والمسائل العملية، يقول شيخ الإسلام ولا فرق بين المسائل العلمية والعملية، لكنه لن يذهب إلى مسألة إلا بما يراه من دليل، لكن قد يكون مخطئا فيه حتى في مسائل عقدية، قد يجنبه الصواب لعدم بلوغ النص له، ما يدري، ما يدري، عدم بلوغ النص لا فرق بين مسألة علمية ومسألة عملية. ما يقال بإطلاق المسألة العملية العلمية هذه خلاص تجعلكم مبتدعا دون نظر فيه، لا أبدا، الإنسان قد يخفى عليه شيء، ما وصله دليل، ومن ذا الذي يحصل العلم كله، من ذا يحصل العلم كله، ولهذا كان الفرق بين الزلة والانحراف. وكان أن الإنسان لو قال العبارة من عبارات أهل بدع أو كذا أنه لا ينسب إليه منهج الطائفة أبدا، ولا تعطي العلماء الأكابر إلزامات، لأن العالم ما يتكلم إلا بالدليل، لكن ربما خفي عليه الدليل. لا فرق بين هذا وذاك. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الرسالة.